صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تسرعا يقيانك الأرواح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذاقا كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، ملقين على وجه الصعيد معفرا، ملقين على وجه الصعيد معفرا في فتية بيض الوجوه وضائي، أطفايا بلغوا الحلوم لتوهم شوقا إلى العلياء، للحسناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة أحشاء، أن التفتنا يجدن ما يدمي الحشا ما من حرق أبياتين وسلب خبائي وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء قد كنت في الحرم المنيع خبيئة واليوم نقع ليعملات تبا قول إذا التقيت بشامت أني سبيت وإخوتي بأزائي هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي بعد أهلي ويا عقلي وين أنا أروح وانت بالشميس يا حسين مطروح ما تنظر خويا ما تنظر بناتك يمك تنوح واطفالك تصارخ بين يديا هادي تقول عم وين عمي وهادي تقول فارقني ابن امي او يزيد لوعتي ويزيد همي عليك من يصد بالعلي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة سوف يكون بعنوان الحفظ الإلهي في القرآن الكريم، والموضوع أو مضمون الموضوع الذي نود أن نتناوله هو عبارة عن مرور على مجمل مادة الحفظ أو كلمة الحفظ أو المصطلح نفسه كمصطلح موجود في كتب العقائد أحيانا وفي كتب التفسير أحيانا أخرى يتعلق بالمرور بهذه المفردة والمعاني التي تحملها. طبعا القرآن الكريم تناول مسألة الحفظ مثل ما يعني اعتدنا في سائر الموارد التي طرقنا مفهومها التي طرقت مفهومها في القرآن الكريم، تارة يرد بذات المفردة كما تعودنا وتارة يرد بالمفهوم. وحتى نلج إلى هذا الموضوع نحتاج أيضا إلى مقدمة. نحن نعلم أن الإنسان يواجه في حياته مجموعة من الأخطار المحدقة، بعض الأخطار تتعلق بكائنات دقيقة لا يعرف الإنسان ماهيتها ولا يراها حتى يتحرز منها، كما أن هناك مسائل أو مشاكل ومصاعب تتعلق بالطبيعة. بعض الأحيان الإنسان يواجه أحداث طبيعية في حياته من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، من حيث أنه أهمل أو من حيث أنه حافظ أو توخى وسائل السلامة كما يقال. الله سبحانه وتعالى في قوانينه أنه جعل قانونا لحفظ الإنسان في الموارد التي لا يلتفت الإنسان إلى، أو في بعض الموارد خلينا نقول حتى تصير العبارة أدق، التي لا يلتفت الإنسان إلى الخطر فيها. ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الحفيظ، الحفيظ وكان الله على كل شيء حفيظا. الحفيظ يأخذ معنيين، يقولون معنى الحفظ بالنسبة لله تبارك وتعالى أمران. الأمر الأول الحفيظ بمعنى العلم بالتفصيلات، يعني حفيظ على عباده أنه يعلم بتفاصيل حياتهم وبتفاصيل أعمالهم مهما دقت ومهما صغرت. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني في الحفيظ من الحفظ وهو الحراسة، يعني أنه يحرسه من الأخطار. ينام هذا الإنسان ويتعرض لأخطار كثيرة في أثناء النوم، لولا حراسة الله تبارك وتعالى كيف يمكن للإنسان أن يواجه تلك الأخطار؟ بعض الأحيان حتى نفس الإنسان ربما ينقطع وهو نائم، الله سبحانه وتعالى يحرس الإنسان، كما تقول عبارة الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء يوم الأربعاء: لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. شايف؟ فإذا الحفظ يأتي بمعنيان من الله تبارك وتعالى. قلت المعنى الأول هو بمعنى العلم بالتفاصيل والدقائق، فهو يعلم كل دقائق أعمال العباد. والأمر الثاني المتعلق بالحراسة. وإنت إذا طالعت الآيات التي أو اطلعت على الآيات التي ورد فيها ذكر الحفظ بالنسبة لله تبارك وتعالى أو بالنسبة لما أسنده الله لملائكته، طبعا هو الأمر من الله تبارك وتعالى كأي شأن آخر، ولكن يوكل به بعض ملائكته. فلذلك سنلاحظ هنا أن هناك تعبيرات لهؤلاء الملائكة. يعني أذكر هنا ثلاث أمثلة فقط. المثال الأول قوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين. إذن كلا المعنيان، معنى الحفظ بمعنى، الآن بتلاحظوا حتى عمل الملائكة في الحفظ هو متعلق بهذين الأمرين، متعلق تارة بالحفظ بمعنى الحراسة وأخرى بمعنى الإحصاء والعلم، يعني يكتبون يحصون على الإنسان ما يفعل. هذا مر بنا في آية سابقة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذه كراما كاتبين مسألة توضيحية لنوع الحفظ. يعني هنا من يقرأ الإنسان الآية ويشوف كراما كاتبين يعرف أن المراد هنا بالحفظ عن الإحصاء والكتابة، فهي تشير إلى المعنى الأول اللي قلت عنه أنه بمعنى الاطلاع على الصغائر والكبائر من أعمال الإنسان. وقد ورد في أقوال المفسرين، ويعني والآية هي في تمامها تبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إذن هي العلم، واضح أن هنا معناها العلم أي يحفظون أعمالكم بالكتابة. زين، هذا واحد، هذا مورد. المورد الثاني قول الله تبارك وتعالى في سورة الطارق: والسماء والطارق والنجم الثاقب. طبعا هذا المقسم به، المقسم به الواو والقسم، والسماء والطارق، الطارق يعني الضرب بشدة كما نعلم، هو نفس النجم الثاقب لأنه يقول يثقب بنوره الظلام، سمي بالنجم الثاقب لأنه يثقب الظلام، هذا المقسم به. جواب القسم ما هو؟ جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا أيضا يقول المفسرون في نفس المعنى، حافظ يعني أنه يقوم بإحصاء الأعمال وكتابتها، كل نفس عليها حافظ، كل إنسان عليه حافظ، كما قلنا في الآية اللي استعرضناها سابقا لما في شهادة الأعمال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الحافظ الذي يقوم بإحصاء. طبعا بعض المفسرين رأى هنا أن الحفظ على النفس بما هي نفس، يعني شنو؟ يعني أن هذا معنى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني النفس تحفظ دنيا وآخرة، لأن النفس إذا مات الإنسان فالنفس ما تموت، فهو يحفظ هذه النفس، تكون في حفظ هذا الملاك، وهي نفسها التي تبعث بعد الموت ويحاسبها الله تبارك وتعالى. فبعض المفسرين يقول هنا الحفظ للنفس نفسها وليس للأعمال. زين، المهم يظهرها في الأعمال، هذا في جواب القسم. طيب، هذان الموردان في المعنى الأول اللي قلنا عنه أنه العلم والإحصاء والكتابة. زين، المورد الثاني مورد الحفظ بمعنى الحراسة، أيضا ورد في القرآن الكريم، وذلك مثلا في قوله، هذا ورد بالمعنى وورد بالمضمون. الآن أول نبدأ بالمعنى ثم نأتي للمضمون. بالمعنى قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. هنا هذه القرينة حتى إذا جاء أحدكم الموت بمعنى أن الحفظة هم حفظ على الإنسان يحمونه من الأخطار، شايف؟ إذا هذا قسم آخر من الملائكة يقوم بالحراسة على الإنسان من الأخطار التي تتهدده كما قلت في المقدمة، وهو لا يلتفت لها، سواء كانت هذه الأخطار من كائنات حية دقيقة أو كانت من أخطار وعوامل طبيعية تتهدد الإنسان. زين، هذا المعنى باللفظ كما قلنا. الآن الآية التي بدأت بها هذه جاءت في نفس المعنى، ولكنها بماذا؟ بالمفهوم وليست باللفظ. ماذا يقول تبارك وتعالى فيها؟ يقول سبحانه وتعالى: له معقبات. الضمير هنا في الآية له، الضمير عائد على من؟ عائد على الإنسان، لأن السياق اللي قبل هذه الآية يتحدث عن الإنسان: سواء منكم من أسر القول أو ومن جهر به، ومن هو سارب مستخف بالليل أو سارب بالنهار، يعني كلكم أيها الناس، ما من واحد منكم، الحديث عن العموم، لذلك قالت الآية هنا له، يعني إلا وله معقبات من بين يديه. ورد في معنى المعقبات أنهم صنف من الملائكة يقومون بحراسة الإنسان، يقومون بحراسة الإنسان. ولماذا يطلق عليهم المعقبات؟ لماذا سموا بالمعقبات؟ تقول الروايات لأنهم يتعاقبون على حفظ الإنسان. ايش معنى التعاقب؟ يعني أنهم يأخذون فترات من العمل، يمسكوا دوام مثلا على تعبيرنا اليوم، أنه مثلا جماعة منهم أفرض من الصباح إلى المساء فينتهي دوامهم فيذهبون ويحل مكانهم. الآن هذه حكمة الله، وإلا لو شاء الله لجعلهم دائمين، لكن ما ندري وش الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يخليهم على فترات يشتغلوا، فتخلص نوبة جماعة منهم وهم المعقبات في الفترة الأولى، يجوا يروحوا يجوا فئة أخرى أو جماعة أخرى ويغطون. ذلك سموا بالمعقبات لتعاقبهم ومجيئهم جماعة بعد أخرى، فسموا بالمعقبات. فللإنسان معقبات يحفظونه من أمر الله. طيب هنا طبعا احنا لما نتأمل في جوانب الحفظ الإلهي للإنسان تلحظ أن جوانب الحفظ الإلهي أكثر من كونها مسألة خطر يدهم الإنسان في الطبيعة، وإنما هناك كما قلت الآن هناك أشياء أخرى دقيقة جدا نحن لا نعلمها. أحيانا واحد يشم هواء، يعني هواء عليل ومرتاح منه، وإذا هذا الهواء نفسه يحمل ميكروبا خطرا يستنشقه. الآن لما تجي في تصنيف الكائنات الممرضة اللي يسموها كائنات الدقيقة الممرضة، هي أقسام طبعا، منها من لا يعيش إلا في الهواء، وهناك نوع من البكتيريا يسموها علماء البكتيريولوجي يسموها البكتيريا اللاهوائية، أصلا لا تحيا إلا في أماكن بعيدة عن الهواء وفي كل مكان وفي كل منطقة. زين، فالإنسان كيف يتحرز؟ يعني مهما كان الإنسان يتحرز لابد أن يتعرض. لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الخطر وضع له ما يقابله عند الإنسان، وهو شنو؟ وهو جهاز المناعة، هذا الجهاز الرائع الدقيق في عمله، كيف يتعرف على تلك الأجسام الممرضة، كيف يحيطها، ما هي خطوط الدفاع. يعني الواحد لما يقرأ عن جهاز المناعة في جسم الإنسان يمكن أن يشبهه بماذا؟ يمكن أن يشبهه بقوات حفظ بلد من البلدان، مثل القوات الدفاع، مثل قوات الدفاع. هناك خطوط، خطوط الأمامية الآن في الجبهات، ويعبروا عن الناس يقولوا هذه خطوط أمامية، فإذا اخترقت الخطوط الأمامية هناك صف آخر يتقدم، وهكذا نظام المناعة تماما معمول على نظام عسكري كأنه فيه حماية، موارد حماية للإنسان. أولا منطقة الجلد، ثانيا منطقة الأغشية المخاطية، ثالثا إذا دخل الميكروب، يعني إذا الصف الأول واخترق أو الصف الثاني واخترق، يدخل عاد جهاز المناعة في داخل جسم الإنسان يعمل أعمال غريبة جدا. قسم من هذه الخلايا يعمل على البلع، قسم على القتل، قسم على إبطال مفعول السم الموجود في هذا في الميكروب نفسه. ثم بعد ذلك أكو ذاكرة عجيبة في داخل هذا الجهاز، وهي أنه ينتسخ نفس الميكروب، ينسخه خلاص يصير عنده محفوظ، سوي له سيف يعني. فبعد ذلك لو يهجم مرة أخرى يستطيع أن يتعرف عليه. القدرة العجيبة التي نحن لا نشعر بها، كما قلنا الإنسان ينام ولا يعلم بكل هذه التفاصيل التي تجري في جسده، حرب طاحنة في دواخل أجسامنا وحركات دفاع ومضادات وشغال وإحنا ما ندري عنها، جالس نتحدث أو جالس يأكل أو نائم وهو لا يعلم عن هذا. إذن هذا النظام من الأنظمة اللي الله سبحانه وتعالى وضع فيها الحماية والحفظ للإنسان. أكو نظام آخر يتعلق بما هو أهم من الجسد، وهو شنو؟ وهو ما يتعلق بحفظ أخلاق الإنسان وقيم الإنسان. كما أن هناك جهاز مناعة متعلق بحفظ الجسد، هناك جهاز مناعة متعلق بحفظ الروح. طبعا هذا موجود في الأدعية، موجود في الروايات، أن هناك هذا النظام اللي يسميه بعض العلماء نظام العصم، ونظام حماية. نظام العصم أن الإنسان مزود، الله سبحانه وتعالى يزوده بالذكر، يزوده قبل الذكر بالإيمان، يزوده بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه كلها أجهزة مناعية ضد تلك الأعداء التي تدخل إلى الإنسان كالشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء. هذه تشتغل عند الإنسان المؤمن، هذه العصم الله تبارك وتعالى جعلها الله لحماية الإنسان في أخلاقه. ولذلك هذه العصم مثل ما جهاز المناعة قد يصاب بمرض، الآن مو في أمراض تتصل بجهاز المناعة، يصاب الإنسان في جهاز المناعة، إما ما يعبر عنه يسموها يعني أمراض المناعة الذاتية، يعني من نفس الجهاز نفسه يعمل ضد نفسه بعض الأحيان. في ناس يعني الله يجير المؤمنين هكذا نظام المناعة يعمل ضد نفسه، أو لا هو يضعف هذا الجهاز بأي فعل من الأفعال. كذلك هذا الجانب المعبر عنه بالعصام. ولذلك ورد في دعاء الإمام أمير المؤمنين معروف بدعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. تهتك بمعنى تقطع. فالإنسان بشكل طبيعي المؤمن عنده حماية، ولكن هناك ذنوب مثل ما الميكروب يفتك بجهاز المناعة، هناك ذنوب تفتك بجهاز العصم فتهتكه. وقد سئل في الرواية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سئل ما هذه الذنوب التي تهتك العصم، فذكر منها شرب الخمر واللعب بالقمار والتولع بذكر معائب الناس. تولع بذكر معائب الناس، ما واحد ينتقص الناس مرة بعد مرة. الخمر يعني هذا الحمد لله بعيدين المؤمنين عنه، لعب القمار بعيدين، لكن يقعون في هذا الإشكالية، هذا داء المؤمنين، يعني المؤمنين وغير المؤمنين، ولكن المؤمن يبتلى بهذا. فالانتقاص والتسليط الضوء على مثالب الآخرين، الإمام يقول هذا يهتك هذا الجهاز مثل الميكروب اللي يهتك المناعة، فيعمل على تهتيك العصم التي لدى الإنسان. النظام الثالث هذا اللي ذكرته الآية الكريمة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. هذا الإنسان من كل الجهات محفوظ من قبل ملائكة يحفظونه. بعض الأحيان يتعرض الإنسان لأخطار كثيرة لا يعرف كيف نجا منها، وهذا النظام شغال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المؤمنين والمؤمنات من كل خطر ومن كل داء. هذا النظام يعمل رأسا. ولذا ورد في الرواية المعصومية عن أحدهم سلام الله عليهم أنه قال: ما من إنسان إلا وله معقبات يحفظونه من الملائكة، يعني معقبات من الملائكة يحفظونه من أن، يقول الإمام، من أن يتردى في بئر أو يسقط من شاهق. هذا طبعا من باب المثل الإمام أورده، وإلا الأخطار مو بس أن الإنسان يسقط في بئر أو يتردى من شاهق، كل زمن إلى أخطاره، بس هذا من باب المثال. يقول هذول الملائكة شغالين، واحد يمشي حفرة قدامه بعض الأحيان ما بينه وبينها إلا سنتيمترات معدودة، تشوفه وإذا بسرعة لف هكذا. هذا فعل المعقبات من الملائكة، هذا فعلهم، فبسرعة يحفظون الإنسان. أو يتردى من شاهق. كانت حوادث السقوط أحيانا كثيرة، بعض الناس تتوقع أنه خلاص من يسقط ينتهي، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظه. حوادث الآن التي تجري أجار الله المؤمنين، في بعضها تمر عليها تشوف يعني منظر فظيع جدا، سيارة لا يعرف أولها من آخرها، بعدين يطلع هذا ما في شيء. كيف الله طلع سبحانه وتعالى؟ هذا نظام الحفظ عند الله، هذا نظام المعقبات. هذه المعقبات إذن وسيلة من وسائل الحفظ، شايف؟ زين، وسيلة من وسائل الحفظ يعني احنا في عداد وسائل الحفظ اللي تحفظ الإنسان في الحياة هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة نفسها الصدقة في دفع البلاء وفي شفاء المريض لها آثار عجيبة، هذه آثار عجيبة كما تذكرها الروايات. الدعاء أمضى سلاح، أمضى سلاح في إبعاد الخطر والمرض عن الإنسان الدعاء. هذا الدعاء إلى آلية غريبة عجيبة، يعني تصل المسألة إلى أنه شوف هذا القضاء والقدر شقد محكم. مع ذلك تأتي الرواية تقول إن الدعاء شنو يرد القضاء وقد أبرم إبراما وأحكم إحكاما. خلاص يعني في آية في رواية أخرى ولم يبق إلا وقوعه، الآن ما بقي إلا لحظات ويقع. تأتي الصدقة والدعاء، الدعاء بالذات وإذا بها تبعد هذا الخطر كلية كأن لم يكن. يعني شيء الله سبحانه وتعالى، هذه من ضمن العوامل. صحيح الله خلق الأخطار بإذنه وضعها في الطبيعة، ولكن وضع عند الإنسان أنظمة لحمايته من هذه الأمور كلها. الآن احنا لما نجي إلى مسألة التوسل بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، ما يجي واحد الآن يقول والله شلون تفكر بهذا التفكير، كيف تقتنع أن هذا المرض ممكن أن يذهب بزيارة إمام، ممكن أن يذهب بالتوسل بإمام. هذه قضايا ليست عاطفية، هذه قضايا مسجلة ومحفوظة. أنا ما أدري ذكر هذا المعنى أو لا، يمكن ذكرت في العام الماضي أنه لما زور الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني من زمان كان، الآن ما أدري هذا الموجود في إدارة الحضرة الرضوية، هناك سجل اسمه سجل الذين تشافوا، سجل المتشافين ببركة الإمام سلام الله عليه. ومن الجميل أنهم يحفظون وثائق، يعني هذا راجع الطبيب الفلاني، هذه هي فحوصه، هذه كذا. فببركة الإمام سلام الله عليه بعد ذلك لم يجد شيء. وفعلي هذه يعني هذا مو ولا وهم، مثلا واحد يقول لا هذا من قبيل الإيحاء، مثلا ممكن يقول واحد عن قبيل الإيحاء، لا هذه مسائل حقيقية، لأن هناك فحوص قبل التوسل تظهر أمراض، وهناك بعدها تظهر أن هذا المرض كأن لم يكن. هذول الله سبحانه وتعالى، هذه أبواب لله تبارك وتعالى وضعها لعباده للمتعلقين من المؤمنين بهم صلوات الله، وما خاب من تمسك بكم. فهذا هذه الأعمال تارة التوسل الدعاء، هذه كلها أيضا في عداد نظام الحفظ الإلهي. ولذلك قد يتساءل الواحد وهو يقرأ هذه الآية الكريمة أن القرآن بعد أن ذكر مسألة المعقبات يحفظونه من أمر الله، بعد ذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم. شنو العلاقة؟ الآن هذا نظام، هذا نظام تكويني الله وضعه، ما علاقة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ بعض المفسرين يقول هذه لها علاقة، إلى علاقة بهالجانب اللي قلنا أن هناك أعمال وأدعية تدفع عن الإنسان الأخطاء، هناك صدقة تدفع. إذا الإنسان تغير في عمل هذا، ترك هذه الوسائل، الله يغير. زين، من مصادق التغيير مسألة الثقة بالله، هذا واضح، الثقة بالله، مو في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، خلاص أنا عند ظن عبدي بي، شد عن الله هو اللي يصير. فإن ظن بي خيرا فخير، وإن ظن بي شر فشر. فالإنسان هو اللي يقرر، هو الإنسان يقرر. أنت الآن كل واحد منا عنده رؤية عن الله تبارك وتعالى، هل عندك ثقة في الله وما عندك؟ هذا اللي يحدد مصيرك. فإن ظننت بالله خير لا يؤتيك إلا خيرا، مهما كنت في أي وضع من الأوضاع أنت في خير. زين، إن شاء الله أنا أتعرض لهذا الموضوع بشكل مفصل يعني في ليلة قادمة، كيف يعني أن يكون هذا بشكل يعني بهذا الشكل اللي تذكره. الآيات والروايات، إن ظن بي خيرا فخير، ثقة بالله. زين، الواحد إذا غير ثقة بالله تبارك وتعالى يتغير الخارج، يتغير التعامل معه، وعدم إصداق لقوله إن الله لا يغير ما بقوم. ما الله لا يبدأ بتغيير النعم على الإنسان أبدا حتى يغير، لقاعدة قرآنية لقانون، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم يقول تبارك وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني كناية عن أنه هو الذي يتصرف في الكون، أي شيء آخر صحيح هو وضع وسائل ولكن يرجع إليه الأمر تبارك وتعالى. فإذا هذه وسائل حفظ للإنسان قد تخترق، كالنظام الأخلاقي تخترق مثلا من قبل شيطان، هنا إلى علاقة في العمل الذي يقوم به الإنسان، فيخترق الإنسان، بل ربما يكون هو السمة الغالبة على الإنسان. ألا تسمع إلى قول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يصف أولئك المرد الذين واجههم، قال هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الاستحواذ التسلط، يعني تسلط عليهم الشيطان فما ترك لهم مساحة من التفكير أن يفكروا هذا الأمر، يعني من هذا الذي نحن أمامه؟ أليست لدينا دلائل واضحة على انتمائه، على رسالته، على نبو، على إمامته؟ قالوا كلنا عارفك، كلنا نعرفك، لما قال انسبوني معرفة من أنا، ولا نتركك حتى نذيقك الموت غصة بعد غصة. شنو الهدف هذا أمامهم؟ أن واحد بحصل لجائزة أو بحصل لمنصب. ببعض الروايات أنه لما جاء ذلك اللعين ودخل على أميره وقال املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيدة المهذبة أو المحجبة، قتلت خير الناس. هذا مورد فاخر، إذا خير الناس تفتخر بقتله، هذا مورد. قال له ويحك، تعلم أنه خير الناس وجاي بعد وتريد جائزة وتاليها؟ تقف هذه المحكمة الإلهية أمام هؤلاء واحدا بعد الآخر. تقول بعض الروايات أنه لما قتل عمر بن سعد، طبعا حفص عنده ولد اسمه حفص، يقولوا أن المختار علق رأسه، فجاء بولده يسأل المختار، يقول له تعلم رأس من هذا؟ قال هذا رأس أبي ولا خير في الحياة من بعده. قال له إذا ما تريد الحياة من بعده روح الحذر، قدم ضربت عنقه، طبعا هو كان ويا أبوه يعني شريك مع أبيه، وإلا شبعنا لا خير في الحياة من بعده، متأسف على هالجزار، متأسف على هالقاتل المجرم، متأسف عليه. فعلق رأسه ورأس أبيه. بعض الروايات تذكر أنه المختار قام ينظر إلى رأس عمر بن سعد وإلى رأس ولده، ينظر تارة إلى رأس هذا وينظر إلى رأس ولده تارة أخرى، وإذا بدموعه تنهمر على صحن خده. استغربوا الجماعة اللي وياه، قالوا له عجيب منك في هذا الوقت وإنت تشوف رأس عدو الله معلق ورأس ولده معلق وإنت تبكي؟ قال هم أنتم ما سألتوني أنا ليش أبكي، مما بكاءك؟ فقال أهذا برأس الحسين وذاك برأس علي الأكبر؟ رأس عمر بن سعد برأس الحسين؟ لا والله، ولا أن أو رأس ذاك ابن الجلف الجافي، هذا رأس برأس علي الأكبر، ولا أن من أنات الحسين على ولده تساوي، يمكن أن تساويها رؤوس هؤلاء، ولا أن لما نادى أبا يا حسين أدركني وهرول الحسين إلى المعركة وهو ينادي ولدي علي ولدي علي، ورمى بجسد مرة واحدة على جسد ولدي. هذه العبارة اللي تفت القلوب، بني علي على الدنيا يا من بعدك العفايا، بطل علي الأكبر ونين وفتح العين وقال توصلني بعجل للخيم يا حسين، للخيم وديني وخلي النوح تالي صدرك يا ابويا شيلني وجمع اوصاف يم العلي لودعاه وينظر احوالي حتى تجين الوالدة تشد الجرح نادى لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح عن جثتك عن جثتك يا صبي عيني وين نار بني علي لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطر لازم تقل لي كان جبت الولد يحسن سوى شال المدلل فوق صدره وللخيم اهل دمعته ويصيح فتني فقد الاولى قومي يا ليلى للولد عدلي لأوس فرت بدهشة الطمل هامة باليد إذ قل ربيت ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي 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 أنا سميت باسم الله علي أول وتالي أمك يا بعد أهلي بقت من غير